من على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول قول الإمام الشاطبي، فصل بيان أن المبتدع قد يخرج العمل المشروع أصلا مخرج الابتداع. يقول: ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة، ويتكلم عن الدعاء بعد الفراغ من صلاة الفرض أو النافلة جماعة مع رفع اليدين. فقال: ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صحة ما زعم، وهو أن الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب فيه على الجملة ووجود العمل به، فإن صح أن السلف لم يعملوا به فالترك ليس بموجب لحكم في المتروك إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة لا تحريم ولا كراهية. لعلكم تذكرون قلنا قبل ذلك الأصل في العبادات المنع ولا الإباحة؟ المنع للأصل إلا بدليل. طيب، هو هنا بيقول إن الدعاء على الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه، الكلام ده لا يستقيم، لأنه مش كون أنه لم يرد عنه النهي يبقى معناها الجواز، لا، ده لابد أن يرد الدليل الذي يدل على المشروعية والجواز. زي بالضبط كده أنت بتكلم مع إنسان وقلت له: بحرمة قراءة القرآن على القبور وإهداء الثواب للميت، فقال لك: ائتني بدليل ينهى عن ذلك. فلما قال لك هذا أنت بدأت بقى تفكر: طب أجيب له دليل منين؟ طب قلت له: طب اصبر عليه لحد بكرة. أنت كده غلطان خالص وكده أشكل عليك، ده هو ينبغي أن يأتي بدليل على مشروعية الفعل، لأن هو الذي يفعل العبادة فيلزمه الدليل، ودي مهمة جدا. أجيلك بقى إيه، احتفال مولد النبي جاي أهو، والسكر طبعا في أزمة، والحلاوة والناس تملى كرشها تعبدا لله، وكل كل هذا من البدع. طيب تتكلم معه يقول لك: إيتي بدليل على المنع. لا، قل له: إيتي بدليل أنت على الإيه، على الجواز وعلى الإيه المشروعية، وأن له ذلك. وجميع ما قاله مشكل على قواعد العلم وخصوصا في العبادات التي هي مسألتنا، إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا لا يدل عليه منها دليل. كلمة أن يخترع في الشريعة من رأيه أمر، إيه معنى الكلام ده؟ أمرا يعني إيه هنا؟ إيه يعني؟ عبادة. أحسنت، وصلت يا حمد ولا لسه؟ طيب انتظر شوية لحد ما نوصل الصفحة بس. جميع ما قاله المشكل على قواعد العلم وخصوصا في العبادات التي هي مسألتنا، إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمرا أي عبادة لا يدل عليها، لا يدل عليه منها دليل، لأنه عين البدعة. وهذا كذلك، إذ لا دليل فيها على اتخاذ، إذ لا دليل فيها، فيها عيد على مين؟ على الشريعة. إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في أصار الصلوات دائما على حد ما تقام السنن، بحيث يعد الخارج عنها خارجا عن جماعة أهل الإسلام متحيزا ومتميزا إلى سائر ما ذكر، وكل ما لا دليل عليه فهو البدعة. وإلى هذا فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع الصالحين من السلف، ولو كان هذا في أحد جائزين لما قبل، فكيف إذا كان في أمرين أحدهما متيقن أنه صحيح والآخر مشكوك فيه، فيتبع المشكوك في صحته ويترك ما لا مرية في صحته ويؤنب من يتبعه. ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكما في المتروك إلا جواز الترك غير جار على أصول الشرع الثابتة، فلنقرر أن هنا أصلا لهذه المسألة لعل الله ينفع به من أنصف من نفسه. علماء الأصول قسموا السنة باعتبار الفعل والترك إلى قسمين: سنة فعلية وسنة تركية. والتقسيمة ديت مهمة. السنة تنقسم باعتبارات معينة: باعتبار القول أو الفعل، باعتبار الفعل أو الترك. قالوا سنة فعلية وسنة تركية. سنة فعلية وسنة إيه؟ تركية. طب سؤال فرع كده: الترك فعل أم ليس بفعل؟ واضحة؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. يفعلون؟ يفعلون. يبقى الترك فعل والفعل فعل، كويس؟ طيب السنة الفعلية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. طب السنة التركية اكتب ضابطها: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وعدم المانع. السنة التركية: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع. وذهاب المانع اكتب عندك: فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل. فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما تركه. ولا فرق. فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه صلى الله عليه وسلم. ولا فرق. يعني ما تقول في رجل قال سأترك صلاة الظهر تقربا إلى الله، الكلام ده مقبول؟ يستحيل. وما عندوش عذر. كيف يتقرب الإنسان إلى الله بفعل بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا فرق بين الأمرين. طيب يقول: وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: أحدهما أن يسكت عنه أو بتركه لأنه لا داعي له تقتضيه ولا موجب يقرر لأجله ولا وقع سبب تقريره كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكليات التي كمل بها الدين. اكتب عندك: مثال ذلك قتال المرتدين وقتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام. هذا الكلام سكت عنه الشرع أم لم يسكت؟ سكت. لما؟ مش موجود أصلا. قتال المرتدين وقتال الطائفة الممتنعة عن تطبيق شعيرة من شعائر الإسلام، هذا حدث في خلافة من؟ أبي بكر الصديق. واضحة؟ يقول: وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى كتضمين الصناع. إيه معنى تضمين الصناع؟ الصناع اللي هم العمال والأجراء، اكتب عندك. والأجير ينقسم إلى قسمين، أجير خاص وأجير عام. أجير خاص يا أخوانا يعني أنا استأجرتك معايا يا شيخ محمد، استأجرتك عندي تكون رئيس مجلس إدارة، حلوة دي، واخد بالك، من الثامنة صباحا حتى الثانية بعد الظهر أنت أجير، بس أجير خاص. يعني قلت لك ائتي لهذا المكتب واجلس عليه من الثامنة حتى كذا وراعي هذه المصلحة ولك أجر كذا، أجير خاص. طيب أجير عام، نجار موبيلي، ميكانيكي سيارات، له ورشة أنا رحت له وأخويا راح له وأخويا راح، أنا معايا سيارتي وده معاه سيارتي ومعاه سيارته، أنا عندي الفرامل الخربانة وده عنده كذا وده عنده كذا، خلاص أجير اسمه أجير إيه؟ أجير إيه؟ أجير، أجير عام. الذي حدث في الأجير العام، حدث إشكالية في عهد علي بن أبي طالب، إن الأجير العام أعطوه شيئا يقوم بتصنيعه كويس، فتلف عنده، فلما تلف جاء الصاحب ليطلب الشيء فقال له الصانع لقد تلف عندي وأنا لست بضامن، ده أنا مؤتمن وموكل أن أحيك لك هذا الثوب أو أصلح لك هذا الشيء، فعطب عندي وليس لي دخل، فيرجع الرجل ولا يأخذ الشيء. فلما استمر الأمر وجدت هناك شيء من الانحرافات من بعض الصناع، من بعض الإيه؟ الصناع، بدأوا يستهينون ويفرطون فيما لديهم من أشياء يصنعونها للغير، فهنا أصبح أمر الدين إما ألا يضمنهم، يترتب على ذلك ضياع كثير من الناس لأن الصناع فيهم وفيهم وفيهم، وإما ألا يعطيهم الناس شيئا فيشق ذلك على الناس، فكان من الحكمة كما قال علي بن أبي طالب لا يصلح الناس إلا ذاك، تضمين الصناع. وتحط يبقى أنا عندي ساعة وديتها لأخويا محمود بيصلح، فضل صلح للساعة دي، خدت عليه الميثاق المعلوم اللي هو إيصال مثلا أن أنا عندي ساعة، الأصل أنه يضمن، ده الأصل، فإذا أردنا أن نخرجه عن الأصل يلزمنا الإيه؟ الدليل. يا رجل در الناس عدا عليه الشطار بليل وجردوه من كل شيء وما فرط، بل حاول أن يدفعهم بكل ما يستطيع فقلعوا عينيه. يبقى أصبح إحنا عندنا هنا إيه؟ أصبح عندنا إيه؟ دليل أخرجنا عن الأصل. يبقى الأصل تضمين الصناع ولا لا؟ افهموها كويس، الأصل إيه؟ تضمين الصناع، ده الأصل كما قال علي بن أبي طالب لا يصلح الناس إلا ذلك. فإذا استطعنا أن نخرج هذا عن الأصل بأن الصانع ما فرط وما قصر وأنه مظلوم، لا بأس في ذلك مطلقا. واضح ديت؟ أدي معنى كلمة تضمين الصناع. طيب، ومسألة الحرام، مسألة الحرام ديت مشكلة علي فلا أتكلم فيها حتى أرجع لها. والجد مع الإخوة، خد بالك كلمة الجد مع الإخوة اللي هي ميراث الجد مع الإخوة، ها؟ فين؟ جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. طيب أنا وقفت عندما انتهى علمي، يعني أخرف ولا أقف؟ اكتب عندك مسألة الحرام، جزاك الله خير يا مرشد، ربنا يبارك فيك يا ابن الله. أي إذا قال لامرأته أنت علي حرام، أيقع طلاق أو يكفر كفارة يمين؟ جزاك الله خير يا مرشد، هذا مرشد على المعلومة دي هلا تاخد لك 10 جنيه، الله، وشوية ولا 10 جنيه؟ شوية ولا فلوس؟ ها؟ وجبر
نعمل،
ها؟
جبر من الكتاب.
طب والله شيخ محمد عشان الكلمة دي هيكونوا 50، ولو زودت هزود، لو زودت هزود، خد هذا مرشد. يلا تفضل يا مرشد، بس انا بقى مكتبها عندي. إن كان حد عندكم يقدر يقول إن 50 جنيه زيادة يقول، والله لو مليون شوي، أقسم بالله مليون جنيه شوي، بس ده علم شرعي. وصلني أشكلت علي، قلت يا ما تخبطش في الكلام، خليك محترم ولزم حدك. طبعا وسألت الحرام كما ذكرنا أخونا جزاه الله خير أن يقول الرجل أنت علي حرام. وهنا يا أخوانا أنت علي حرام ليس المعني منها، ليس المعني منها اللي هو تحريم ما أحل الله، لا أبدا، ولكن المعني عدم الانتفاع بما أحل الله مع الاعتقاد أن الحكم هو إيه، ما زال على ما هو عليه. طيب والجد مع الإخوة، لا دي عارفها بقى، ما عاش لخمسين ولا خمس. الجد مع الإخوة أي ميراث الجد مع الإخوة، صورتها إيه؟ توفي رجل أو امرأة وترك جد وإخوة، ولكن جد هنا بيسموه الجد الصحيح وليس الجد الكاذب. والجد الصحيح أي بينك وبينه ذكر، الكاذب بينك وبينه أم، يعني جدك لأمك عند الفرضيين اسمه الجد الكاذب، اسمه كذا، والجد وجدك من جهة أبيك اسمه الجد الإيه الصحيح. فأهل العلم له فيها مسألتين، المسألة الأولى أن ينزل الجد منزلة الأب فيحجب الإخوة، كويس، ينزل الإيه الجد منزلة الأب فيحجب، لأن الإخوة من الحواشي، الأب والجد من الأصول، والابن من الفروع، والأصل والفرع بيحجب مين؟ الحواشي. معايا أخوانا كده؟ فقالوا بعض أخوان أهل العلم سننزل الجد منزلة الأب فيحجب مين؟ الإخوة. ده قول. القول الثاني قالوا لا، الجد جد والإخوة إخوة، وسيورثون الإخوة مع الجد، كويس أخوانا كده؟ طيب دي أقوال السلف في المسألة دي، هل يجوز لنا أن نأتي بقول ثالث ونقول إن الإخوة يحجبوا الجد؟ أبدا لا يجوز مطلقا. معايا أخوانا كده؟ أدي مسألة الجد مع الإخوة. طيب وعول الفرائض، نعم سدس، نعم عول الفرائض، خدوا بالكم العول ده مبحث عند علم الفرائض، وقال ابن عباس أباهل على أن الفرائض تعول. إيه معنى كلمة تعول؟ في عندنا العول وعندنا الرد، في العول وفي الإيه الرد. دايما بنفترض أن التركة واحد صحيح، واحد إيه صحيح، ونبدأ نقص ده الربع وده الثمن وده الخمس وده السدس، ده مين دولة أصحاب الفرائض. فبعد أن وزعنا بنجمع قيمة الأنصبة، فإن كان الأنصبة أقل من الواحد الصحيح يبقى هنا يسمى إيه الرد. الرد نرد على مين؟ تفصيل. طيب الأنصبة أنصبة أصحاب الفروض جاءت واحد الحمد لله خمسة بصل وبصل بخمسة، كويس كده. طيب الأنصبة جاءت أكثر من الواحد الصحيح، ده اسمه إيه بقى؟ إيه العول. يبقى العول قياس عدم كفاية التركة للأنصبة لأصحاب الفرائض، ده اسمه العول. عدم كفاية التركة
العول
جاء
العول،
ها تعرف العول عدم كفاية التركة لأنصبة أصحاب الفرائض. أباهل في العول، أباهل يعني المسألة مختلف فيها، ولكن الصواب العول موجود. طيب وضحت إخوانا ديت؟ ما هو إذا 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 زادت الأنصبة عن الواحد الصحيح تعول المسألة. يعني مثلا إيه النصف والثلثين والسدس، واحد يجمعهم كده، النصف والثلثين والسدس، والسدس النصف والثلثين والسدس، ها ها عدى بكتير. هنقول ايه توفيت أو توفي رجل، لا توفيت امرأة وتركت زوج وبنت واخبلك وأب وأم، للزوج الايه؟ الربع فرض، وللبنت النصف، وللأب السدس، وللأم السدس. جمع كده بس بهنا عول، واخد بالك اخوانا؟ هنا الايه؟ العول. عكس الرد بالظبط. يبقى الرد التركه زادت، العول التركه ايه؟ قلت. معايا اخوانا كده؟ ومنه جمع المصحف ثم تدوين الشرائع وما أشبه ذلك مما لم يحتج في زمانه صلى الله عليه وسلم إلى تقريره لتقديم كلياته التي تستنبط بها منها. إذا لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من العاديات أو من العباديات التي لا يمكن الاقتصار فيها على ما سمع كمسائل السهو والنسيان في أجزاء العبادات. ولا إشكال في هذا الضرب، لأن أصول الشرع عتيدة وأسباب تلك الأحكام لم تكن في زمن الوحي، فالسكوت عنها على الخصوص ليس بحكم يقتضي جواز الترك أو غير ذلك، بل إذا عرضت النوازل رجع بها أصولها فوجدت فيها، ولا يجدها من ليس بمجتهد، وإنما يجدها المجتهدون الموصوفون في علم أصول الفقه. ده الضرب الأولان. طب الضرب الثاني، أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمر ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت، إلا أنه لم يحدد فيه أمر زائد على ما كان في ذلك الوقت. فالسكوت في هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعي فيه ألا يزاد فيه على ما كان من الحكم العام في أمثاله ولا ينقص منهم، لأنه لما كان المعنى الموجب لشرعية الحكم العملي الخاص موجودا ثم لم يشرع ولا نبه على استنباطه كان صريحا في أن الزائدة على ما ثبت هنالك بدعة زائدة ومخالفة لقصد الشارع، إذ فهم من قصده الوقوف عندما حد هنالك لا الزيادة عليه ولا النقصان منه. زي إيه؟ وقت الصيام سواء في النفل أو الفرض بيبدأ من إمتى؟ من طلوع الفجر لحد إيه؟ غروب الشمس. ده موجود في الشرع المطهر. طب الشرع هنا ما تكلم ولا زاد ولا أنقص، يبقى أنا ما جزيد وأقول إيه؟ سأدعى للصوم بداية قبل طلوع الفجر الصادق بساعتين، يبقى أنا هنا زدت على أمر كان موجودا في الشرع ووجود المقتضي للزيادة وما زاد، فأصبح هنا الزيادة هنا الإيه؟ البدعة، والترك هو الإيه؟ السنة. واضحة ولا مش واضحة ديت؟ تمام. الشارع النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مات الرجل يقول لأهله لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، وكان يأمر بغسله وتكفينه ثم بالصلاة عليه، وكان إذا شرع في الصلاة على الميت يشرع مباشرة بالتكبير، يشرع مباشرة بالتكبير ويكبر أربع تكبيرات ويدعو، وبعد الانتهاء من التسليم يقوم الصحابة بحمل الميت إلى المقبرة. ده اللي وارد. يبقى بناء على ذلك أنا دلوقتي جيت أصلي بالناس صلاة الجنازة، استووا مشروعا، نبين كيفية صلاة الجنازة على سبيل البيان ليس على الدوام. ما أنا مثلا في مسجدي في قريتي، ومن اللي بيصلي إخواني أصحاب الجيران هم اللي بيصلي، وأنا بقالي مثلا إمام المسجد 10 سنوات. قال لا، ده الناس بحال عارفة فقه الجنازة، خلاص ما بينش أكبر تكبيرة الإحرام. طب قبل أن أكبر يا أخوانا، طيب نصلي صلاة الجنازة على من توفاه ربنا عز وجل ونرجو الإخلاص في الدعاء، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، بدعة لا شك. لا شك أنها بدعة لأنها لم ترد مع وجود المقتضي له. طيب بعد ما فرغ الإمام من التسليم خلاص نرجع نقول تاني يا أخوانا ما تشهدوا كان من الصالحين، الفتحة الروح ما بدعة لا يجوز أبدا. ليه؟ لأن هذا الشيء كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الشارع ولم يأمر به ولم يفعله، فكان الترك السنة ولا الفعل؟ الترك السنة، والفعل هو الايه؟ البدعة. فضل يا شيخ. ما هو فعلا لم يرد يكبر ويسلم على طول. فضل يا شيخ. نعم انه ايه؟ لا ليس من السنة. نعم لا ما فيش ليس من السنة. فضل يا شيخ. نعم لا 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 مش كده مصري. اضرب لك مثال اللي احنا قلنا دلوقتي اللي هو بتاع ايه، هنيجي على الصيام قبل الفجر صدق بكام ايه؟ بساعتين اتنين ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ترك قراءة القرآن على الأموات مع وجود المقتضي لذلك وهو رحمة الميت، ومع ذلك سكت عنه وتركه مع المقتضي موجود، واخد بالك؟ طيب يبقى لما يسكت ويترك مع وجود المقتضي والزمن زمن تشريع، زمن زمن ايه تشريع، دل دلالة صريحة على أن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. وإلا السؤال مطروح على طول لكل من يفعل هذا، لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر به، وهل فعله أحد وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ الجواب في الثلاثة لا، فعلم أن الترك هو السنة والفعل هو الإيه؟ البدعة. أنتم معايا يا أخوانا؟ فضل حمد. هذا مشروع. الأمر واسع، نسلم تسليمة واحدة على اليمين أو تسليمتين الأمر واسع. الراجح نعم تسليمة واحدة، ولكن هب أننا صنعناها في قوم ما استوعبوها وقالوا الصلاة باطلة، خلاص نسلم تسليمتين. معي يا أخوانا كده؟ طيب واضح المسألة دي يا أخوانا؟ نكمل. ولذلك مثال فيما نقل عن مالك بن أنس في سماع أشهب وابن نافع هو غاية فيما نحن فيه، وذلك أن مذهبه في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع، وعليه بنى كلامه. قال في العتبية: وسئل مالك عن الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله شكرا، فقال: لا تفعل، ليس هذا مما مضى من أمر الناس. قيل له: إن أبا بكر الصديق فيما يذكرونه سجد يوم اليمامة شكرا لله، أفسمعت ذلك؟ قال: ما سمعت ذلك، وأنا أرى أن قد كذبوا على أبي بكر. وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء فقل هذا شيء لم أسمع له خلافا. فقيل له: إنما نسألك لنعلم رأيك فنرد ذلك بك. فقال: نأتيك بشيء آخر أيضا لم تسمعه مني، قد فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بعده، أفسمعت أن أحدا منهم فعل مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا مما كان مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم لا يسمع عنهم فيه شيء، فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم. فهل سمعت أن أحدا منهم سكت؟ فهذا إجماع، إذا جاءك أمر لا تعرفه فدعه، هذا تمام الرواية. وقد احتوت على فرض السؤال والجواب عنه بما تقدم. طيب، أولا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد سجود الشكر، وهذا مجمع عليه. وثبت أيضا أن أبا بكر الصديق سجد وعلي بن أبي طالب سجد، فهو مشروع. طب قول الإمام مالك لعله لم يصل، ولا مش وارد؟ ها وارد ولا مش وارد؟ الله يبارك، اوعى تنسى هذه، لعله لم يصل. يقول: وتقرير السؤال أن يقال في البدعة مثلا إنها فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل والترك فلم يحكم عليه بحكم على الخصوص، فالأصل جواز فعله كما أن الأصل جواز تركه، إذ هو في معنى الجائز. فإن كان له أصل جملي فأحرى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل على منعه أو كراهته. وإذا كان كذلك فليس هنا مخالفة لقصد الشارع ولا ثم دليل خالفه هذا النظر، بل حقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة، ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده وخلافه. وإذا ثبت هذا فالعمل به ليس بمخالف إذ لم يثبت في الشريعة نهي عنه. وتقرير الجواب معنى ما ذكره مالك، وهو أن السكوت عن حكم الفعل أو الترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كل ساكت على أن لا زائد على ما كان. يبقى هنا الضابط يا أخوانا أن يوجد المقتضى للفعل. المقتضى يعني إيه؟ سبب الفعل. يبقى السبب موجود والزمن زمن تشريع ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا الفعل بدعة والترك سنة. أما إذا كان الزمن زمن تشريع ولا يوجد المقتضى أو هناك مانع، ففي هذه الحالة الفعل هو السنة والترك هو البدعة، كصلاة التراويح. المقتضى كان موجود والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها ثم تركها. ليه؟ لوجود المانع. المانع هو ايه؟ خشية ان ايه؟ ان تفرض عليه. يبقى لابد ان نفرق بين المقتضى موجود او عدم موجود. يقول اذ وجد المعنى المقتضى له اجماع من كل ساكت على ان لا زائد على مكان، اذ لو كان ذلك لائقا شرعا او سائغا لفعلوه، فهم كانوا احق بادراكه والسبق الى العمل به. وذلك اذا نظرنا الى المصلحه فانه لا يخلو اما ان تكون في هذا الاحداث مصلحه او لا، والثاني لا يقول به احد، والاول اما ان تكون تلك المصلحه حادثه اكد من المصلحه الموجوده في زمان التشريع او لا. طيب أقف عند هذا الحد لأن هذه المسألة تحتاج إلى زيادة إيضاح وذكر أمثلة، أقف عندها وأكملها إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا، ننتظر وننشغل في هذا الوقت بالأذكار الشرعية أذكار النساء حتى نصلي المغرب ونكمل دروسنا، والله عز وجل المسؤول والمأمول أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.